أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الجليل الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله تعالى. نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى ووفقه والسامعين لما يحبه ويرضاه. وعند قول الله تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ذكر الحديث الوارد في ذلك. قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات الآية، ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبيان بصنعاء ودون ذلك حتى
أبيان بصنعاء بصنعاء نعم ودون ذلك أو بين صنعاء أو بين صنعاء ودون ذلك لعله كذلك. نعم.
قال: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أو بين صنعاء ودون ذلك، حتى إن من المؤمنين من لا يضيء نوره إلا موضع قدميه. رواه ابن جرير ورواه ابن أبي حاتم من حديث عمران بن داود القطان عن قتادة.
عمران بن داور نعم داور نعم.
قال: رواه ابن جرير ورواه ابن أبي حاتم من حديث عمران بن داور القطان عن قتادة بنحوه. وهذا كما قال المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يؤتون نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يؤتى نوره كالنخلة، ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم، وأدناهم نورا على إبهامه يطفأ مرة ويتقد مرة. وهكذا رواه ابن جرير عن ابن المثنى عن ابن إدريس عن أبيه عن المنهال.
ابن المثنى ولا ابن المثنى؟ الشعب ابن مثنى. نعم.
قال: وهكذا رواه ابن جرير عن ابن مثنى عن ابن إدريس عن أبيه عن المنهال. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا محمد بن علي بن محمد الطنافسي حدثنا ابن إدريس سمعت أبي يذكر عن المنهال ابن عمرو عن قيس بن السكن عن عبد الله بن مسعود: نورهم يسعى بين أيديهم، قال: على قدر أعمالهم يمرون على الصراط، منهم من نوره مثل الجبل، ومنهم من نوره مثل النخلة، وأدناهم نورا من نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفئ أخرى. وقال ابن أبي حاتم أيضا: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا أبو يحيى الحماني
الحماني أبو يحيى الحماني نعم.
حدثنا أبو يحيى الحماني حدثنا عقبة بن اليقظان عن عكرمة.
نعم. حدثنا
عقبة بن اليقظان
عتبة هكذا عندك. نعم.
حدثنا
عقبة بن اليقظان في التقريب هل يوجد عقبة ولا عتبة. نعم.
قال: وقال ابن أبي حاتم أيضا: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي وحدثنا أبو يحيى الحماني حدثنا عتبة بن اليقظان عن عكرمة عن ابن عباس قال: ليس أحد من أهل التوحيد إلا يعطى نورا يوم القيامة، فأما المنافق فيطفأ نوره فأما المنافق فيطفأ نوره، فالمؤمن مشفق مما يرى من إطفاء نور المنافقين، فهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا. وقال الضحاك بن مزاحم: يعطى كل من كل من يظهر الإيمان في الدنيا يوم القيامة نورا، فإذا انتهى إلى الصراط طفئ نوره، فإذا انتهى إلى الصراط طفئ نور المنافقين. فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا فقالوا ربنا أتمم لنا نورنا. فإذا تقرر هذا صار الناس أقساما، مؤمنون خلص وهم الموصوفون بالآيات الأربع في أول البقرة، وكفار خلص وهم الموصوفون بالآيتين بعدها، ومنافقون وهم قسمان، خلص وهم المضروب لهم المثل الناري، ومنافقون يترددون تارة يظهر لهم لمع الإيمان وتارة يخبو، وهم أصحاب المثل المائي، وهم أخف حالا من الذين قبلهم. وهذا المقام يشبه من بعض الوجوه ما ذكر في سورة النور من ضرب مثل المؤمن وما جعل الله في قلبه من الهدى والنور بالمصباح في الزجاجة، التي كأنها كوكب دري، وهي قلب المؤمن المفطور على الإيمان واستمداده من الشريعة الخالصة الصافية الواصلة إليه من غير كدر ولا تخليط، كما سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله. ثم ضرب مثل العباد من الكفار الذين يعتقدون،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال ثم ضرب مثل العباد من الكفار. نعم.
قال ثم ضرب مثل العباد من الكفار الذين يعتقدون أنهم على شيء وليسوا على شيء، وهم أصحاب الجهل المركب في قوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، الآية. ثم ضرب مثل الكفار الجهال الجهل البسيط، وهم الذين قال تعالى فيهم أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
فالجاهل المركب هو الذي هو الجاهل ويعتقد أنه على علم، والجاهل البسيط هو الجاهل الذي يعتقد أنه على جهل. ولا شك أن أشدهما خطرا ما هو؟ المركب من البسيط، المركب. وهذا حال كثير ممن ينتسب للدعوة وللأحزاب والجماعات، عندهم جهل مركب، لا يفهمون ولا يتعلمون ويظنون أنهم على شيء وعلى علم. هذه مصيبة تصد العبد عن متابعة الحق والتزام، والعياذ بالله. نعم.
قال فقسم الكفار هاهنا إلى قسمين، داعية ومقلد، كما ذكرهما في أول سورة الحج. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وقال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وقد قسم الله المؤمنين في أول الواقعة وفي آخرها وفي سورة الإنسان إلى قسمين، سابقون وهم المقربون، وأصحاب يمين وهم الأبرار. فتلخص من مجموع هذه الآيات الكريمات أن المؤمنين صنفان، مقربون وأبرار، وأن الكافرين صنفان، دعاة ومقلدون، وأن المنافقين أيضا صنفان، منافق خالص ومنافق فيه شعبة من نفاق، كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. استدلوا به على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمان وشعبة من نفاق، إما عملي لهذا الحديث أو اعتقادي كما دلت عليه الآية، كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض العلماء كما تقدم وكما سيأتي إن شاء الله.
وبعض العلماء يقسم النفاق إلى قسمين: نفاق اعتقادي هو النفاق الأكبر ومعناه إبطان الكفر وإظهار الإسلام، ونفاق عملي وهو المذكور في هذا الحديث، وجاء فيهم خمس صفات: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. كل هذه علامات النفاق الأصغر والعياذ بالله، وإن كانت في النفاق الأصغر إلا أنه يخشى على صاحبها أن ينتقل إلى النفاق الأكبر والعياذ بالله إذا استمر هذه الأمور وصارت عادة له. كلما حدث يكذب، وكلما وعد أخلف، وكلما عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وإذا أتمنى خان والعياذ بالله، فهذه أخلاق رديئة سيئة، وإن كانت في النفاق الأصغر العملي لكن صاحبها على خطر عظيم. لذلك المؤمن يتجنب هذه الصفات، يتجنب هذه الصفات، الكذب في الحديث والإخلاف في الوعد والفجور في الخصومة والخيانة في الأمانة، يتجنب المؤمن هذا، نفعل هذا على خطر عظيم والعياذ بالله. حتى مع الكافر المؤمنون لا يأخذون حتى الكفرة ليس عندهم خيانة، وإذا أحس من الكفار بالخيانة وكان معاهدا لهم فلا بد أن يخبرهم أن العهد منقوط. قال الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني أعلمهم أنك نقضت العهد، فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. بعض الناس عنده خيانة وعنده غدر والعياذ بالله، فالمؤمن يتجنب هذا لأن فاعل ذلك على خطر عظيم والعياذ بالله. نعم نعم. عجبة بن من؟
بن يقظان ذكر
ابن يقظان. قال عنه:
قال عتبة بن يقظان الراسي أبو عمرو والقاضي أبو زحار من فتح الزري وتشبيه المهره البصري ضعيف من السادسة.
من السادسة؟
هذا لك
لا يوجد عقبة.
عتبة بن يقظان
لا يوجد عقبة؟
لا.
الظاهر عتبة بن يقظان. نعم نعم.
قال رحمه الله: قال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن الليث عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل استراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن فسراجه فيه نوره، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق الخالص عرف الحق ثم أنكر، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ورفاق. ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم، فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. وهذا إسناد جيد حسن.
قال شيخنا سلمه الله: كيف يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: سنده جيد حسن، وفيه الليث بن أبي سليم وهو ضعيف، فلعله يعني أن له شاهدا، فلعل الحافظ يعني أن له شاهدا. أما هذا الإسناد فضعيف، فيه الليث بن أبي سليم وفيه أبو البخت، انتهى كلام شيخنا، وفيه أبو البختري أيضا. قال الشيخ مقبل الواجعي رحمه الله: هو سعيد بن فيروز لم يسمع من أبي سعيد الخدري كما في التقريب كما في التهذيب. انظر سعيد بن فيروز وليث بن أبي سليم. نعم نعم. لكن المعنى صحيح: قلب أغلف مربوط على غلافه، المؤمن قلبه فيه سراج يزهر. قد ذكر هذا الأثر ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم إغاثة اللفان من مصائد الشيطان، هذا كتاب مهم وجيد في القلوب وأحوال القلوب، إغاثة اللفان من مصائد الشيطان، ذكر رحمه الله هذا الأثر فيه. فالمؤمن قلبه أجرد فيه سراج يزهر، متجرد لله سبحانه وتعالى، فيه سراج يزهر وهو سراج الإيمان. قلب أغلف مربوط على غلافه، والقلب يغلف يصير عليه كالغلاف يحيط به والعياذ بالله. وقلب منكوس، وقد جاء في حديث حذيفة عند مسلم: فتعود القلوب على قلبين أبيض مثل الصفاء وأسود مربادا كالكوز منكوسا مجخيا، ينتكس القلب لا يصبح معتدلا إلى أعلى، وإنما يصير منتكسا لا يقبل الحق الذي يوضع فيه والعياذ بالله. ولذلك في بعض الناس تسوق لهم الأدلة ما تسوق، ولكن لا عبرة له ولا اهتمام بالدليل الشرعي أبدا. وقلب المصفح فهذه أحوال القلوب، وهو الذي فيه إيمان ونفاق تمده مادتان كما قال ابن القيم، مادة الإيمان ومادة الكفر، وإلى أيهما غلب. وهذا القلب قلب مريض فيه نوع سلامة وفيه مرض شديد، وإلى أيهما صار. فالمؤمن يحافظ على قلبه ويداوي قلبه، ولئن مرض الإنسان في عينيه أو في يده أو في رجله بادر إلى التداول وهو مشروع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الأعراب قالوا يا رسول الله أنا تداوى؟ قال تداوى عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزله دواء، علمه من علم وجهله من جهل. فكيف بالقلب الذي هو أهم ما في البدن؟ ألا وإن في الجسد مضغة، كما في حديث ابن عمر بن بشير في الصحيحين قال عليه السلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كما قال أبو هريرة رضي الله عنه القلب كالملك والأعضاء كالجنود، إذا انصلح حال الملك انصلحت الجنود، وإذا فسد حال الملك فسدت الجنود. فعليه مدار الصلاح والفساد القلب، وأولى بالرعاية والعلاج من الأمراض. والقلب يصيبه مرضان، مرض الشهوة ومرض الشبهة، وأخطرهما مرض الشبهة الشبهات. ومرض الشهوة يدفع بمراقبة الله سبحانه والخوف منه، ومرض الشبهة يدعى بالبصيرة والعلم في الدين حتى يتبصر الإنسان دينه فيبتعد عن الشبهات وعن الأهواء والبدع في دين الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان لابد له من مراقبة الله والخوف منه، ولابد له من علم يدفعه إلى ذلك، لأنه قد يخاف خوف الجهال فينقطع عن العبادة والتنسك. وإنما الخوف المطلوب هو خوف العباد والنساك وأهل العلم، الخوف الذي هو صوت يسوقه إلى البعد عن معصية الله والإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، قال: لما تركوا من الحق بعد معرفته. إن الله على كل شيء قدير. قال ابن عباس: أي إن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير. وقال ابن جرير:
وهذا قول أهل السنة، الله عز وجل على كل ما أراد وشاء قدير، وليس الله عز وجل على كل شيء قدير، وليس على ما يشاء قدير كما يقول الأشاعرة والمبتدعة. فأهل السنة يقولون الله على كل شيء قدير، والأشاعرة وأهل البدع يقولون إن قدرة الله عز وجل متعلقة بمشيئته، ولا يقدر ربنا عز وجل إلا على ما شاء. هذا باطل، لكن لا يقولون أبدا الله على كل شيء قدير، وإنما ربطوا القدرة بالمشيئة. أما أهل السنة فيقولون إن الله قادر على ما يشاء وهو الموجود، وعلى ما لا يشاء وهو المستحيل. قال سبحانه: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالمبتدع ربط العلم أيضا بالمشيئة، فقالوا الله لا يعلم إلا ما يقع إلا ما وقع في كونه، وأما ما لم يقع فالله لا يعلم، وهو لا يهم القدرية الأول. لأن كفرهم عبد الله بن عمر، فقال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ما نفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر. وساق حديث عمر: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الوجه، الحديث حديث جبرائيل المشهور عليه السلام. فهؤلاء يقولون الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وجودها ومشيئتها، أما قبل ذلك فلا يعلمها، فنسبوا الجهل إلى الله عياذا بالله. لكن يقولون إن الله على ما يشاء قادر أو قدير، ولا يقولون على كل شيء قدير. وهم الذين قالوا إن الأمر أنف، يعني أنه مستأنف، وأن الله لا يعلمه إلا بعد وجوده، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. والفلاسفة كابن سينا وغيره الملقب بطبيب العرب، وكان رجلا زنديقا فاجرا، ابن سينا كافر كفره العلماء كما ذكر ابن القيم رحمه الله في غاثة اللفان، لأنه كان ينسب الجهل إلى الله عز وجل. فلاسفة يقولون إن الله سبحانه وتعالى يعلم كليات الأمور ولا يعلم الجزئيات، فنسبوا الجهل إلى الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى لا تسقط ورقة ولا تنبت حبة إلا هو يعلمها، وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، ولا حبة في ظلمات البر والبحر، كل هذا يعلمه ربنا سبحانه. يعلم السر وأخفى، السر ما أسررت به لغيرك، وأخفى من ذلك ما حدثت به نفسك. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فكيف يقال إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه؟ ينسب الجهل لله قبل وقوع الأشياء، قبل المشيئة عياذا بالله، نعوذ بالله من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن جرير: إنما وصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع لأنه حذر المنافقين بأسهم وسطوتهم، وأخبرهم أنه بهم محيط، وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير. ومعنى قدير قادر كما معنى عليم عالم.
نعم. قال شيخنا سلمه الله: الله عز وجل قادر أن يسلب أسماعهم وأبصارهم وألسنتهم الحسية، كما سلب أسماعهم وأبصارهم وألسنتهم المعنوية. الله على كل شيء قدير سبحانه. نعم.
قال: وذهب ابن جرير ومن تبعه من كثير من المفسرين إلى أن هذين المثلين مضروبان لصنف واحد من المنافقين، وتكون أو في قوله تعالى أو كصيب من السماء بمعنى الواو، كقوله تعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أو تكون للتخيير أي اضرب لهم مثلا بهذا وإن شئت بهذا. قال القرطبي: أو للتساوي مثل جالس الحسن أو ابن سيرين.
قال ولا قاله؟
قال
نبيل لوجد عندي قاله القرطبي أو للتساوي، الظاهر قاله القرطبي، يعني هذا القول المسبوق هذا. أو للتساوي مثل جالس الحسن أو ابن سيرين على وجهه، على ما وجهه الزمخشري. لا يوجد. لا كيف لا يوجد؟ ليث بن أبي سليم وأبو البختري سعيد بن فيروز.
قال سعيد بن فيروز: أبو البختري في الموحدة والمثلات بينهم ومعجبة ابن أبي عمران قائم أولاه الكوفي فتح مسد في تشيع قليل كثير الإرسال من الثالثة بعد سنة 83.
كثير الإرسال.
وهنا
عن ليث بن أبي سليم ينظر. إذا لم نجده هنا نجده أين؟ في الميزان. نعم، له ترجمة في ميزان اعتدال. نعم.
قال رحمه الله: كقوله تعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أو تكون للتخيير أن يضرب لهم مثلا بهذا وإن شئت بهذا، قاله القرطبي، أو للتساوي مثل جالس الحسن أو ابن سيرين، على ما وجهه الزمخشري أن كل منهما مساو للآخر في إباحة الجلوس إليه، ويكون معناه في قوله سواء ضربت لهم مثلا بهذا أو بهذا فهو مطابق لحالهم. قلت: وهذا يكون باعتبار جنس المنافقين، فإنهم أصناف ولهم أحوال وصفات كما ذكرها الله تعالى في سورة براءة: ومنهم يذكر أحوالهم وصفاتهم وما يعتمدونه من الأفعال
وصفاتهم. نعم، منصوب بالكسرة. نعم،
يذكر أحوالهم وصفاتهم وما يعتمدونه من الأفعال والأقوال، وجعل هذين المثلين لصنفين منهم أشد مطابقة لأحوالهم وصفاتهم، والله أعلم. كما ضرب المثلين في سورة النور لصنفين الكفار الدعاة والمقلدين في قوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، إلى أن قال: أو كظلمات في بحر اللجي الآية. فالأول للدعاة الذين هم في جهل مركب، والثاني لذوي الجهل البسيط من أتباع المقلدين، والله أعلم.
قال شيخنا سلمه الله: الأقرب ما ذكره المؤلف رحمه الله واختاره، وهو أنهم صنفان، وأن المثل الأول للكفار وللمنافقين الخلص، والمثل الثاني للذين عندهم شك وريب، ويتفاوت عذابهم على حسب الكفر. نعم.
قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. شرع تبارك وتعالى في بيان قال ابن كثير رحمه الله: شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه تعالى هو المنعم على عبيده بإخراجهم من العدم إلى الوجود وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة.
في الشعر لو قبل أخذ الحافظ أبو بكر البزار.
قال: بأن جعل لهم الأرض فراشا، أي مهدا كالفراش، مقررة موطوءة مثبتة بالرواسي الشامخات، والسماء بناء وهو السقف كما قال في الآية الأخرى: وجعلنا السماء سقفا
محفوظا. موطوءة ولا موطأة؟ موطأة. نعم، موطأة. نعم.
قال: بأن جعل لهم الأرض فراشا، أي مهدا كالفراش، مقررة موطأة مثبتة بالرواسي الشامخات، والسماء بناء وهو السقف كما قال في الآية الأخرى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، وأنزل من السماء ماء، والمراد به السحاب هاهنا في وقته عند احتياجهم إليه، فأخرج لهم به من أنواع الزروع والثمار ما هو مشاهد رزقا لهم ولأنعامهم، كما قرر هذا في غير موضع من القرآن. ومن أشبه آية بهذه الآية قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنها ورازقهم، فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره، ولهذا قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
نعم. قال شيخنا حفظه الله: أول أمر في القرآن هو هذه الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، واستدل بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة، وكثيرا ما يدلل سبحانه بذلك على توحيد العباد. وفي سورة النمل دلل الله عز وجل في آيات متعددة على استحقاقه للعبادة بتوحيد الربوبية. قال تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وجعل الأرض قرارا وجعلها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال شيخنا: فائدة توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات واحد، لأن فيهما إثبات حقيقة الرب وأسمائه وصفاته، وهو التوحيد العلم الخبري. لكن لما أنكرت المعطلة الأسماء والصفات فصل العلماء توحيد الأسماء والصفات فصل العلماء توحيد الأسماء والصفات عن توحيد الربوبية. نعم، انتهى كلامه. يبقى إذن يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة والألوهية، فتوحيد الربوبية من أثبته يلزمه توحيد العبادة والألوهية. ولكن هل توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية والعبادة؟ بمعنى أنه متضمن له؟ لا، ليس متضمنا له، وإنما هو من أدلة توحيد العبادة. وهل كل من وحد في الربوبية فهو موحد في الإلهية؟ لا، لا يلزم ذلك. وأما من وحد في الألوهية والعبادة فإنه لا بد أن يوحد في الربوبية، لأن الحامل له على توحيد العبادة هو إقراره بتوحيد الربوبية. ولكن ليس بلازم أن كل من كان موحدا في الربوبية أن يكون موحدا في العبادة. ولذلك قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال طائفة من السلف: وما يؤمن أكثرهم بالله، يعني في الربوبية، إلا وهم مشركون، يعني في العبادة والألوهية. والكفار الأوائل أقروا الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ليقولن الله، ومع ذلك يشركون به في العبادة. وهذا أول أمر في القرآن، الأمر بالتوحيد، وأول نهي يأتي بعده مباشرة: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولذلك منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، أول ما يؤمر به العبد. وإذا انحرف مسار الدعوة عن هذا المنهج فإنها على غير منهاج النبوة والرسالة. إذا رأيت جماعة ما أو قوما ما يحذرون الناس من دراسة التوحيد بحجة أنه يرحمك الله بحجة أنه يفرق الأمة، فهؤلاء على ضلال وعلى غير منهاج النبوة والرسالة. وبعض الأحزاب والجماعات كجماعة الدعوة والتبليغ عندهم التوحيد، عندهم أصول ستة، منها التوحيد، ويعنون به توحيد الربوبية، يتكلمون عن السماء والنجوم والبحار والأشجار والنباتات والصحراء وجمال الطبيعة وما شابه ذلك. وإذا تتكلم على توحيد العبادة قالوا: لا، لا تتكلم في هذا حتى لا تختلف الأمة وتفترق. كيف تختلف الأمة التوحيد؟ إذا على ماذا تجتمع الأمة؟ على ماذا تجتمع إلا تجتمع على التوحيد، فهذا خطأ كبير جدا والعياذ بالله. نعم، ولذلك لو مروا على قبر يعبد من دون الله لا يتكلمون أبدا في هذا، لأنهم يخافون من الفرقة زعموا، وهذا باطل وضلال والعياذ بالله. إنما الأنبياء جاءوا ليقرروا توحيد ماذا؟ العبادة أم الربوبية؟ ها؟ العبادة الأساس. لماذا؟ لأن الربوبية الجميع مقر به، أبو جهل وأبو لهب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. إذا سألتهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض يقولون الله. إذن المعركة بين الأنبياء وأعدائهم كانت في توحيد العبادة ولا الربوبية؟ العبادة والإلهية، ليس في الربوبية، وإلا فهم مقرون بالربوبية. نعم، وإنما العلماء فصلوا توحيد الأسماء والصفات لما جاء المبتدعة، فبدأوا يتلاعبوا في توحيد الأسماء والصفات ففصلوه عن توحيد الربوبية. ولذلك ابن القيم رحمه الله لما ذكر أقسام التوحيد ذكر كم قسم؟ قسمين: التوحيد العلم الخبر الاعتقادي، والتوحيد وتوحيد القصد والطلب. العلم الخبر الاعتقادي هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والقصد والطلب هو توحيد العبادة والألوهية. إذن تخش المسجد كده على السلف المسجد على السنة ولا على غير مسجد النبوة، تقول في الدروس اللي هنا دروس ايه تدرسوا ايه؟ إن كانوا يدرسون التوحيد ويدعون للتوحيد هم على منهج الأنبياء. وبعض الناس قال لماذا تدرسون التوحيد والفقه؟ 10 دقائق تكفي، 10 دقائق تكفي للدراسة. هذا باطل، يكفينا 10 دقائق للتوحيد سبحان الله. ولم يكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 عاما يدعو في مكة فقط إلى التوحيد، وقبل أن يهاجر بسنتين الصلاة معه، ولما ينتقل إلى مكة إلى المدينة يدعو أيضا إلى التوحيد عليه الصلاة والسلام، وآخر ما يموت الإنسان يسمع التوحيد: لقنوا موتكم لا إله إلا الله. وأول ما يولد يسمع التوحيد الأذان الذي هو شأن توحيد الله سبحانه وتعالى. كيف يقال الدعوة للتوحيد تفرق الناس ولا تجمعهم؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هذا هو الكذب والبهتان، أن يكون التوحيد مصدرا للتفرقة. وإن كان كذلك عند هؤلاء فأهلا بهذه الفرقة، أهلا بها وسهلا ومرحبا، لأن الله قسم العباد إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. لذلك يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله أن هذه الجماعات على ضلال. فبعضهم لما جاء الشيخ صالح يلقي في التوحيد خرجوا من المسجد ينفرون منه والعياذ بالله. وبعض الناس اليوم الذين تقاربوا مع الرافضة، بعض الأحزاب والجماعات، حينما يتحدث عن الرافضة وكفرهم وضلالهم ووصول مذهبهم ودينهم الفاسد يخرجون من المساجد سبحان الله. تجد عامة الناس اللي هم على الفطرة يسعدون بذلك، تجد الأحزاب والجماعات تقول لا داعي أن نفترق. تفترق؟ ألا تريد أن تفترق مع من يلعن أبا بكر وعمر؟ ألا تريد أن تفارق من يلعن أمك عائشة؟ ألا تريد أن تفارق من يقول إن القرآن ما هو الذي بين أيدينا ما هو إلا ربع القرآن، وفي آخر الزمان تخرج بالثلاثة أرباع الأخرى فاطمة بنت النبي عليه السلام؟ ألا تريد أن تفارق من يجوز نكاح المتعة والعياذ بالله ويعتبر أصل من أصول دينه؟ ألا تريد أن تفارق من يقول بالرجعة والعياذ بالله؟ كيف ذلك؟ والعجيب أن فئاما من الشباب يتبعون هؤلاء القادة وكأنهم سبحان ربي العظيم سلبت عقوله، كأن الشاب منهم لا عقل له، قد تجده دكتورا أو مهندسا، طبيبا أو مهندسا، أو يعني معلما، حينما تناقشه في هذا تجده سبحان الله ليس عنده أي استعداد أن يترك هذا الباطل الذي عليه جماعته. وإذا ناقشت قال نعم هذا خطأ وهذا باطل وهذا مخالف للحق، ولكن ماذا أفعل؟ ماذا تفعل؟ قل وعجلت إليك ربي لترضى، واترك الجماعة فورا إذا خالفت الكتاب والسنة. ولكنهم تربوا على الاتباع للقادة هؤلاء ولا حفظ. لكن نحذر الشباب من دخول هذه الأحزاب وتلك الجماعات، لأن عقولهم تسلب إذا دخلوا هذا ويغطى عليها والعياذ بالله، لا يفهمون ولا يعون. كأنك تخاطب دابة أو جدارا لا يسمع ولا يبصر ولا يرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. لذلك ما جنت الأمة شرا أعظم مما جنته من هذه الأحزاب، شر عظيم والعياذ بالله. دعوة التوحيد ودعوة السنة دعوة مباركة تخترق القلوب اختراقا، وتخترق القارات والبحار والقفار، ولكن تأتي الأهواء فتصد الناس عن متابعة الحق والتزام والعياذ بالله. نعم.
يقول الله عليك كل رسول طلب من الناس وهي لمح توحيد وهي ومصير مسألة الصلاة عين الصحابة ما كان خلاف في ترك الصلاة، من أين أصبح خلاف بين العلماء؟ كيف
كل نبي دعا قوم للتوحيد فقال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الصحابة نعم نقل الاتفاق على كفر تارك الصلاة، كما نقل ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة، وابن القيم في الصلاة وحكم تاركها، ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة نقله عن إسحاق بن راهوي وأقره على ذلك. ثم وقع خلاف بين العلماء بعد ذلك، وقد يقع ذلك إذا انقرض علماء العصر يمكن أن يقع خلاف بعد ذلك، وليس هذا نقض للإجماع، وإنما يقع الاختلاف بعد ذلك بعد انقراض علماء العصر. لكن لم يوجد في عصر الصحابة أبدا من خالف في ذلك، فعصر الصحابة لا نعلم، ولم يفلح من ادعى ذلك في الاتيان بهذا. أما بعد عصر الصحابة نعم وقع الخلاف، فعاد الإمام أبي حنيفة وحنيفة والشافعي والمالكية على عدم كفر ذلك الصلاة، جمهور الفقهاء تكاسلا قالوا بالكفر الأصغر وليس بالكفر الأكبر، والإمام أحمد على أنه كافر كفرا أكبر والعياذ بالله. نعم.
لكن كيف مخالف لقول السخب يتفق؟
قل إذا انقرض علماء العصر عند بعض الأصوليين يمكن أن يقع مثل هذا، هذا أسلم توجيه في نظري والله أعلم لهذا. نعم. عبد الله بن شقيق يقول ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا مما تركه كفر إلا الصلاة. نعم.
قال رحمه الله وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك الحديث. وكذا حديث معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا الحديث. وفي الحديث الآخر لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شاء فلان. وقال حماد بن سلمة حدثنا عبد الملك بن عمير عن ربعي بن خراش عن الطفيل بن سخبرة أخي عائشة أم المؤمنين
وهذا الحق في الحديث معاذ أتدري ما حق الله على العباد أن يعبدوه ويشركوا شيئا، هذا الحق حق واجب على العباد. وإنما وأما بقية الحديث وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا استحقاق إنعام وفضل وليس استحقاق مقابلة كحق المخلوق على المخلوق، وإنما هو تفضل من الله عز وجل وإنعام كتبه على نفسه. قال سبحانه كتب ربكم على نفسه الرحمة سبحانه وتعالى تفضل منه، وقال سبحانه إني حرمت الظلم على نفسي، كما قال القائل ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله وإن نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. والمعتزلة يقولون بوجوب فعل الأفضل على الله سبحانه وتعالى، يقول أن الله عز وجل يجب عليه أن يثيب الطائع ويعاقب العاصي، هذا باطل وضلال. ولذلك عندهم أن ترك الواجب عقاب صاحبه متحتم الوقوع وليس جائز الوقوع كما يقول أهل السنة. وأما أهل السنة فيقولون العاصي الموحد في باب الوعيد غير متحقق الوقوع، قد يقع الوعيد وقد يعفو الله سبحانه وتعالى، قد يعفو الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وقال حماد بن سلمة حدثنا عبد الملك بن عمير عن ربعي بن خراش عن الطفيل بن سخبات.
ربعي بن خراش، هكذا خراش عندك بالحاء، ربعي بن خراش بالحاء وليس الخاء. نعم.
قال: وقال حماد بن سلمة حدثنا عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن الطفيل بن سخبرة أخي عائشة أم المؤمنين لأمها قال: رأيت فيما يرى النائم كأني أتيت على نفر من اليهود، فقلت من أنتم؟ قالوا نحن اليهود. قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال: ثم مررت بنفر من النصارى فقلت من أنتم؟ قالوا نحن النصارى. قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هكذا رواه ابن مردوية في تفسير هذه الآية من حديث حماد بن سلمة به، وخرجه ابن ماجه من وجه آخر عن عبد الملك بن عمير به بنحوه. وقال سفيان بن سعيد الثوري عن الأجلح بن عبد،
وهذا حديث جيد. وفيه اليهود فيه هذه الرؤيا، وقد أقرها النبي عليه الصلاة والسلام، والحجة فيها إقراره عليه السلام لذلك. واليهود قالوا إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وما شاء محمد. قال شيخنا سلمه الله: أنكروا على المسلمين، وكذلك النصارى قالوا ذلك، أنكروا على المسلمين الشرك الأصغر ولم ينظروا ما هم فيه من الشرك الأكبر. وهذا يدل على أن الخاسر الخائب لا ينظر إلى عيبه، وإنما ينظر إلى عيوب الآخرين. انتهى كلامه. وأيضا قوله عليه السلام: وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، في بعض الروايات قلتم كلمة بدلها قلتم ما شاء الله وشاء محمد، المقصود بهذه الكلمة هو هذا. ولكن النبي عليه السلام قال كان يمنعني الحياء، فكيف يكون ذلك؟ هل الحياء يمنع من الأمر المعروف أنها المنكر؟ هل إذا منع الإنسان الحياء ذلك، هل هذا الحياء يسمى حياء شرعي؟ وفي تعريف الحياء السابق أنه خلق يدفع إلى الخير ويمنع من الشر، والأمر المعروف خير، والنهي عن المنكر خير وليس شرا، فكيف يقول النبي عليه السلام كان يمنعني كذا وكذا؟ لا عايز يختبر فتح المجيد. أنه لم يكن قد نهي عن هذا قبل ذلك في أول التشريع، ثم نهي عليه الصلاة والسلام فأخبرهم بذلك ونهاهم عن ذلك صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا الإنسان الخائب الخاسر هو الذي ينشغل بالناس عن نفسه، ينشغل بالناس عن نفسه. فاليهود والنصارى انشغلوا بالمسلمين بالشرك الأصغر ووقعهم في الشرك الأكبر والعياذ بالله. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، نجي نفسك أولا قبل أهلك، لأنك يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، وفي سورة المعارج وفصيلته التي تؤوي، يفر من أمه وأبيه وصاحبته زوجته وأبنائه بل والفصيلة يفر منها، بل والأنبياء كل من يقول نفسي نفسي، كيف لا تخافوا هذا اليوم؟ نعم.
كيف نجمع ما بين أن كل شخص حتى بعد ليلة القيامة وبين أن يعني يفر الله من
حسين؟ نعم، هم يستقرون في الجنة وتبقى هذه الكلة وعلى محبة ومودة يغبطهم عليه الأنبياء والشهداء، لكن في هذا الموقف لا يمنع أن أكون خليلك ولكن لا أعطيك حسنة لأنني أحوج بها. ولذلك الصاحب الإنسان هل يفضل أي إنسان على نفسه؟ ها؟ لا. ولذلك حتى مسألة الإيثار في القرب الراجح فيها أنه لا إيثار في القرب كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لا إيثار في القرب. وبعض العلماء يقول بجواز الإيثار في القرب والأظهر الأول، وكلا الفرقين اعتمد على حديث ابن عباس في الصحيح، في لما جلس ابن عباس رضي الله عنهما وكان على يمين النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس وعلى شماله الأشياخ أبو بكر وعمر وكبار الصحابة، كان ابن عباس فتى لبيبا نبيها كان يجلس في مجالس الكبراء والعظماء من الصحابة رضي الله عنه، فشرب النبي عليه السلام ثم التفت ابن عباس قال يا غلام أتأذن للأشياخ؟ قال لا، ما كنت لأوثر بسؤرك أحدا، والسؤر هو الإناء الباقي في الإناء بعد الشرب. قال فتلني في يدي. فبهذا سأل بعض العلماء على أنه لا إيثار في القرب، على أنه لا إيثار في القرب. وبعضهم قال بل هذا لي على جواز الإيثار لأن الرسول استأذنه، ولو لم يكن إيثارا لم استأذن. فقال الآخرون لو كان الإيثار أفضل لما أقر ابن عباس ولا أنكر عليه، وهذا الأظهر والله أعلم. وابن القيم له قولان في الروح وأظن في الزاد قولان. نعم.
قال رحمه الله وقال سفيان بن سعيد الثوري عن الأجلح بن عبد الله الكندي عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. رواه ابن مردويا وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث عيسى بن يونس عن الأجلح به، وهذا كله صيانة وحماية لجناب التوحيد والله أعلم. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم للفريقين جميعا من الكفار والمنافقين، أي وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وبه عن ابن عباس فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله غيره. أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التوحيد هو الحق الذي لا شك فيه. وهكذا قال قتادة، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عمر بن حدثنا أحمد بن عمر بن أبي عاصم حدثنا أبو عمر حدثنا أبو الضحاك بن مخلد
أبو نعم هكذا حدثنا أبو عمر نعم ارفع صوت أبي ولا أبو لماذا أبي هنا شبيب بن بشر حدثنا عكرمة أخوان حدثنا أحمد بن عمر ابن أبي عاصم حدثنا أبي عمر هكذا
حدثنا عندي أبي شهر لكن أنا
قلت حدثنا أبي عمر حدثنا أحمد بن عمر ابن أبي عاصم حدثنا أبي عمر حدثنا أبي الضحاك بن مخلد أبو عاصم هكذا نعم.
قال وهكذا قال قتادة وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عمر بن أبي عاصم حدثنا أبي عمر حدثنا أبي الضحاك بن مخلد أبو عاصم حدثنا شبيب بن بشر حدثنا عكرمة عن ابن عباس في قول الله
شبيب بن بشر في التقريب نعم
عن ابن عباس في قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا. قال الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص البارحة، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان.
ومن هذا قال شيخنا أن تقول السيارة جديدة والسائق ماهر، يعني لم يحدث لنا حادث لأن السيارة جديدة والسائق ماهر، يدخل في هذا أيضا، وهذا كثيرا ما يقع من الناس، هذا غلط. ممكن تجد سيارة آخر موديل وعمل حادث، وسيارة 84 ولا 1 ولا 79 ومشي جيدة، فكله بقدر الله سبحانه وتعالى، ليس بمهارة فلان ولا بذكاء فلان. نعم الأخذ بالأسباب عقلها وتوكل، نهز إليك بجذع النخلة، الأخذ بالأسباب مشروع جائز، لكن لا يعتمد على السارق. لو ذا البط لدخل السارق، السارق لما جاء فالبط فعل صوتا فرجع السارق، لولا كليبة فلان لدخل اللصوص، لا يعتمد على هذه الأسباب. نعم
شبيب لوزن صوت ابن بشر أبو بشر البجلي الكوفي صدوق يخطئ من الخامسة
صدوق يخطئ من الخامسة شبيب بن بشر
قال رحمه الله عن ابن عباس في قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا. قال الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص البارحة، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك. وفي الحديث أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا. وفي الحديث الآخر نعم القوم أنتم لولا أنكم تنددون تقولون ما شاء الله وشاء فلان. قال أبو العالية فلا تجعلوا لله أندادا، أي عدلاء شركاء. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد، وقال مجاهد فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. ذكر حديث في معنى هذه الآية الكريمة.
نعم وقد سبق الكلام على أن التنديد نوعان، تنديد أكبر وهو كفر أكبر واتخاذ الشريك مع الله في العبادة، وتنديد أصغر كما في هذه الحديث كما في هذه الأحاديث أجعلتني الله ندا ما شاء الله وشئت لولا الله وفلان. وهذا أحواله ثلاث: أعلى الأشياء أن تقول ما شاء الله وحده، والجائز أن تقول ما شاء الله ثم فلان، والمحرم أن تقول ما شاء الله وفلان. فهذه ثلاث درجات. الأفضل تقول ما شاء الله وحده كما في بعض الروايات، لما قال له رجل عليه الصلاة والسلام قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال قل ما شاء الله وحده، وفي رواية قل ما شاء الله ثم شئت. فالأول هو الأفضل، والثاني هو الجائز، والثالث ما شاء الله وشئت هو الشرك الأصغر، لأن الواو تفيد العطف مع المثلي، أما ثم فإنها تفيد العطف مع التراخي. نعم، ولعل نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم نعم. حدثنا أبي عمرو، حدثنا أبي، من أبي عمرو؟
كل اللي بعده يا شيخ. حدثنا أبي الله حامد.
نعم.
وبعدين كذا.
نعم.
بعد مباشرة. أبي الله حامد.
حدثنا أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم. حدثنا أبي عمرو، حدثنا أبي الضحاك بن مخلد أبو عاصم. حدثنا أحمد ابن عمرو ابن أبي عاصم اللي هو الضحاك بن مخلد أبو عاصم. ما الإشكال؟ نعم. حدثنا أبي، من أبي؟ أبو عمرو. نعم. أو عمرو، عفوا، حدثنا أبي هو عمرو. نعم.
شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الجليل الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله تعالى. نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى ووفقه والسامعين لما يحبه ويرضاه. وعند قول الله تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ذكر الحديث الوارد في ذلك. قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات الآية، ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبيان بصنعاء، ودون ذلك حتى
نعم أبيان بصنعاء ولا بصنعاء نعم ودون ذلك أو بين صنعاء أو بين صنعاء ودون ذلك لعله كذلك. نعم.
قال: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أو بين صنعاء ودون ذلك، حتى إن من المؤمنين من لا يضيء نوره إلا موضع قدميه. رواه ابن جرير ورواه ابن أبي حاتم من حديث عمران بن داود القطان عن قتادة.
عمران بن داور نعم داور. نعم.
قال رواه ابن جرير ورواه ابن أبي حاتم من حديث عمران بن داور القطان عن قتادة بنحوه، وهذا كما قال المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يؤتون نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يؤتى نوره كالنخلة، ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم، وأدناهم نورا على إبهامه يطفأ مرة ويتقد مرة. وهكذا رواه ابن جرير عن ابن المثنى عن ابن إدريس عن أبيه عن المنهال.
ابن المثنى ولا ابن المثنى؟ الشعب ابن مثنى. نعم.
قال وهكذا رواه ابن جرير عن ابن مثنى عن ابن إدريس عن أبيه عن المنهال. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن علي بن محمد الطنافسي حدثنا ابن إدريس سمعت أبي يذكر عن المنهال ابن عمرو عن قيس بن السكن عن عبد الله بن مسعود نورهم يسعى بين أيديهم قال على قدر أعمالهم يمرون على الصراط، منهم من نوره مثل الجبل، ومنهم من نوره مثل النخلة، وأدناهم نورا من نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفئ أخرى. وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا أبو يحيى الحماني
الحماني أبو يحيى الحماني. نعم.
حدثنا أبو يحيى الحماني حدثنا عقبة بن اليقظان عن عكرمة.
نعم. حدثنا
عقبة بن اليقظان
عتبة هكذا عندك. نعم.
حدثنا عقبة بن
اليقظان في التقريب هذه العقبة ولا عتبة. نعم.
قال وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي وحدثنا أبو يحيى الحماني حدثنا عتبة بن اليقظان عن عكرمة عن ابن عباس قال ليس أحد من أهل التوحيد إلا يعطى نورا يوم القيامة، فأما المنافق فيطفأ نوره فأما المنافق فيطفأ نوره، فالمؤمن مشفق مما يرى من إطفاء نور المنافقين، فهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. وقال الضحاك بن مزاحم يعطى كل من يظهر الإيمان في الدنيا يوم القيامة نورا، فإذا انتهى إلى الصراط طفئ نور المنافقين، فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا فقالوا ربنا أتمم لنا نورنا. فإذا تقرر هذا صار الناس أقساما، مؤمنون خلص وهم الموصوفون بالآيات الأربع في أول البقرة، وكفار خلص وهم الموصوفون بالآيتين بعدها، ومنافقون وهم قسمان خلص وهم المضروب لهم المثل الناري، ومنافقون يترددون تارة يظهر لهم لمع الإيمان وتارة يخبو، وهم أصحاب المثل المائي، وهم أخف حالا من الذين قبلهم. وهذا المقام يشبه من بعض الوجوه ما ذكر في سورة النور من ضرب مثل المؤمن وما جعل الله في قلبه من الهدى والنور بالمصباح في الزجاجة التي كأنها كوكب دري، وهي قلب المؤمن المفطور على الإيمان واستمداده من الشريعة الخالصة الصافية الواصلة إليه من غير كدر ولا تخليط، كما سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله. ثم ضرب مثل العباد من الكفار الذين يعتقدون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال ثم ضرب مثل العباد من الكفار. نعم.
قال ثم ضرب مثل العباد من الكفار الذين يعتقدون أنهم على شيء وليسوا على شيء، وهم أصحاب الجهل المركب في قوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا الآية. ثم ضرب مثل الكفار الجهال الجهل البصير، وهم الذين قال تعالى فيهم أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
فالجاهل المركب هو الذي هو الجاهل ويعتقد أنه على علم، والجاهل البسيط هو الجاهل الذي يعتقد أنه على جهل، ولا شك أن أشدهما خطرا ما هو المركب من البسيط المركب. وهذا حال كثير ممن ينتسب للدعوة وللأحزاب والجماعات، عندهم جهل مركب لا يفهمون ولا يتعلمون ويظنون أنهم على شيء وعلى علم. هذه مصيبة تصد العبد عن متابعة الحق والتزام، والعياذ بالله. نعم.
قال: فقسم الكفار هاهنا إلى قسمين، داعية ومقلد، كما ذكرهما في أول سورة الحج: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وقال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وقد قسم الله المؤمنين في أول الواقعة وفي آخرها وفي سورة الإنسان إلى قسمين: سابقون وهم المقربون، وأصحاب يمين وهم الأبرار. فتلخص من مجموع هذه الآيات الكريمات أن المؤمنين صنفان: مقربون وأبرار، وأن الكافرين صنفان: دعاة ومقلدون، وأن المنافقين أيضا صنفان: منافق خالص ومنافق فيه شعبة من نفاق، كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث: من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. استدلوا به على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمان وشعبة من نفاق، إما عملي لهذا الحديث أو اعتقادي كما دلت عليه الآية، كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض العلماء كما تقدم وكما سيأتي إن شاء الله.
وبعض العلماء يقسم النفاق إلى قسمين: نفاق اعتقادي هو النفاق الأكبر ومعناه إبطان الكفر وإظهار الإسلام، ونفاق عملي وهو المذكور في هذا الحديث، وجاء فيهم خمس صفات: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. كل هذه من علامات النفاق الأصغر والعياذ بالله. وإن كانت في النفاق الأصغر إلا أنه يخشى على صاحبها أن ينتقل إلى النفاق الأكبر والعياذ بالله إذا استمر هذه الأمور وصارت عادة له. كلما حدث يكذب، وكلما وعد أخلف، وكلما عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا أتمن خان، والعياذ بالله. هذه أخلاق رديئة سيئة. وإن كانت في النفاق الأصغر العملي لكن صاحبها على خطر عظيم، لذلك المؤمن يتجنب هذه الصفات، يتجنب هذه الصفات: الكذب في الحديث، والإخلاف في الوعد، والفجور في الخصومة، والخيانة في الأمانة. يتجنب المؤمن هذا، أن فعل هذا على خطر عظيم والعياذ بالله. حتى مع الكافر المؤمنون لا يأخذون حتى الكفرة، ليس عندهم خيانة. وإذا أحس من الكفار بالخيانة وكان معاهدا لهم فلا بد أن يخبرهم أن العهد منقوط. قال الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني أعلمهم أنك نقضت العهد. فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. بعض الناس عنده خيانة وعنده غدر والعياذ بالله، فالمؤمن يتجنب هذا لأن فاعل ذلك على خطر عظيم والعياذ بالله. نعم. نعم. عجب ابن من؟
ابن يقظان.
ابن يقظان. قال عنه:
قال عتبة بن يقظان الراسي أبو عمرو والقاضي أبو زحار بفتح الزاي وتشبيه المهمة البصري ضعيف من السادسة.
من السادسة.
هذا لك.
لا يوجد عقبة.
عتبة بن يقظان.
لا يوجد عقبة. الظاهر عتبة بن يقظان. نعم.
قال رحمه الله: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن الليث عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل استراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن فسراجه فيه نوره، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق الخالص عرف الحق ثم أنكر، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ورفاق. ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم. فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. وهذا إسناد جيد حسن.
قال شيخنا سلمه الله: كيف يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله سنده جيد حسن، وفيه الليث بن أبي سليم وهو ضعيف، فلعله يعني أن له شاهدا، فلعل الحافظ يعني أن له شاهدا. أما هذا الإسناد فضعيف، فيه الليث بن أبي سليم وفيه أبو البختري، انتهى كلام شيخنا، وفيه أبو البختري أيضا. قال الشيخ مقبل الواجعي رحمه الله: هو سعيد بن فيروز لم يسمع من أبي سعيد الخدري كما في التقريب كما في التهذيب. انظر سعيد بن فيروز وليث بن أبي سليم. نعم نعم، لكن المعنى صحيح. قلب أغلف مربوط على غلافه، المؤمن قلبه فيه سراج يزهر. قد ذكر هذا الأثر ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم إغاثة اللفان من مصائد الشيطان، هذا كتاب مهم وجيد في القلوب وأحوال القلوب. إغاثة اللفان من مصائد الشيطان، ذكر رحمه الله هذا الأثر فيه. فالمؤمن قلبه أجرد فيه سراج يزهر، متجرد لله سبحانه وتعالى، فيه سراج يزهر وهو سراج الإيمان. قلب أغلف مربوط على غلافه، والقلب يغلف يصير عليه كالغلاف يحيط به والعياذ بالله. وقلب منكوس، وقد جاء في حديث حذيفة عند مسلم: فتعود القلوب على قلبين أبيض مثل الصفاء وأسود مربادا كالكوز منكوسا مجخيا. ينتكس القلب، لا يصبح معتدلا إلى أعلى، وإنما يصير منتكسا لا يقبل الحق الذي يوضع فيه والعياذ بالله. ولذلك في بعض الناس تسوق لهم الأدلة ما تسوق، ولكن لا عبرة له ولا اهتمام بالدليل الشرعي أبدا. وقلب المصفح هذه أحوال القلوب، وهو الذي فيه إيمان ونفاق تمده مادتان كما قال ابن القيم: مادة الإيمان ومادة الكفر، وإلى أيهما غلب. وهذا القلب قلب مريض، فيه نوع سلامة وفيه مرض شديد، وإلى أيهما صار. فالمؤمن يحافظ على قلبه ويداوي قلبه، ولئن مرض الإنسان في عينيه أو في يده أو في رجله بادر إلى التداول وهو مشروع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الأعراب قالوا: يا رسول الله أنا تداوى؟ قال: تداوى عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزله دواء، علمه من علم وجهله من جهل. فكيف بالقلب الذي هو أهم ما في البدن؟ ألا وإن في الجسد مضغة، كما في حديث ابن عمر بن بشير في الصحيحين قال عليه السلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: القلب كالملك والأعضاء كالجنود، إذا انصلح حال الملك انصلحت الجنود، وإذا فسد حال الملك فسدت الجنود. فعليه مدار الصلاح والفساد القلب، وأولى بالرعاية والعلاج من الأمراض. والقلب يصيبه مرضان: مرض الشهوة ومرض الشبهة، وأخطرهما مرض الشبهة الشبهات. ومرض الشهوة يدفع بمراقبة الله سبحانه والخوف منه، ومرض الشبهة يدعى بالبصيرة والعلم في الدين حتى يتبصر الإنسان دينه فيبتعد عن الشبهات وعن الأهواء والبدع في دين الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان لابد له من مراقبة الله والخوف منه، ولابد له من علم يدفعه إلى ذلك، لأنه قد يخاف خوف الجهال فينقطع عن العبادة والتنسك. وإنما الخوف المطلوب هو خوف العباد والنساك وأهل العلم، الخوف الذي هو صوت يسوقه إلى البعد عن معصية الله والإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، قال: لما تركوا من الحق بعد معرفته. إن الله على كل شيء قدير. قال ابن عباس: أي إن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير. وقال ابن جرير:
وهذا قول أهل السنة، الله عز وجل على كل ما أراد وشاء قدير، وليس الله عز وجل على كل شيء قدير، وليس على ما يشاء قدير كما يقول الأشاعرة والمبتدعة. فأهل السنة يقولون الله على كل شيء قدير، والأشاعرة وأهل البدع يقولون إن قدرة الله عز وجل متعلقة بمشيئته، ولا يقدر ربنا عز وجل إلا على ما شاء. هذا باطل، لكن لا يقولون أبدا الله على كل شيء قدير، وإنما ربطوا القدرة بالمشيئة. أما أهل السنة فيقولون إن الله قادر على ما يشاء وهو الموجود، وعلى ما لا يشاء وهو المستحيل. قال سبحانه: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالمبتدعة ربطوا العلم أيضا بالمشيئة، فقالوا الله لا يعلم إلا ما يقع إلا ما وقع في كونه، وأما ما لم يقع فالله لا يعلم، وهؤلاء هم القدرية الأول الذين كفرهم عبد الله بن عمر، فقال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ما نفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر. وساق حديث عمر: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الوجه. حديث جبرائيل المشهور عليه السلام. فهؤلاء يقولون الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وجودها ومشيئتها، أما قبل ذلك فلا يعلمها، فنسبوا الجهل إلى الله عياذا بالله. لكن يقولون إن الله على ما يشاء قادر أو قدير، ولا يقولون على كل شيء قدير. وهم الذين قالوا إن الأمر أنف، يعني أنه مستأنف، وأن الله لا يعلمه إلا بعد وجوده، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. والفلاسفة كابن سينا وغيره الملقب بطبيب العرب، وكان رجلا زنديقا فاجرا، ابن سينا كافر كفره العلماء كما ذكر ابن القيم رحمه الله في غاثة اللفان، لأنه كان ينسب الجهل إلى الله عز وجل. فلاسفة يقولون إن الله سبحانه وتعالى يعلم كليات الأمور ولا يعلم الجزئيات، فنسبوا الجهل إلى الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى لا تسقط ورقة ولا تنبت حبة إلا هو يعلمها، وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، ولا حبة في ظلمات البر والبحر، كل هذا يعلمه ربنا سبحانه، يعلم السر وأخفى. السر ما أسررت به لغيرك، وأخفى من ذلك ما حدثت به نفسك. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فكيف يقال إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه؟ ينسب الجهل لله قبل وقوع الأشياء، قبل المشيئة عياذا بالله، نعوذ بالله من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن جرير: إنما وصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع لأنه حذر المنافقين بأسهم وسطوتهم، وأخبرهم أنه بهم محيط، وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير، ومعنى قدير قادر كما معنى عليم عالم.
نعم، قال شيخنا سلمه الله: الله عز وجل قادر أن يسلب أسماعهم وأبصارهم وألسنتهم الحسية كما سلب أسماعهم وأبصارهم وألسنتهم المعنوية. الله على كل شيء قدير سبحانه. نعم.
قال: وذهب ابن جرير ومن تبعه من كثير من المفسرين إلى أن هذين المثلين مضربان لصنف واحد من المنافقين، وتكون أو في قوله تعالى أو كصيب من السماء بمعنى الواو كقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أو تكون للتخيير أي اضرب لهم مثلا بهذا وإن شئت بهذا. قال القرطبي: أو للتساوي مثل جالس الحسن أو ابن سيرين.
قال ولا قاله؟
قال
نبيل لوجد عندي قاله القرطبي أو للتساوي، الظاهر قاله القرطبي، يعني هذا القول المسبوق هذا. أو للتساوي مثل جالس الحسن أو ابن سيرين على وجهه، على ما وجهه الزمخشري. لا يوجد. لا كيف لا يوجد؟ ليث بن أبي سليم. وأبو البختري سعيد بن فيروز.
قال سعيد بن فيروز: أبو البختري في الموحدة والمثلات بينهم ومعجبة ابن أبي عمران قائم أولاه الكوفي فتة سبت في تشيع قليل كثير الإرسال من الثالثة بعد سنة 83.
كثير الإرسال.
وهنا
عن ليث بن أبي سليم ينظر. إذا لم نجده هنا نجده أين؟ في الميزان. نعم، لو ترجم في ميزان اعتدال. نعم.
قال رحمه الله: كقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أو تكون للتخيير أي ضرب لهم مثلا بهذا وإن شئت بهذا. قاله القرطبي: أو للتساوي مثل جالس الحسن أو ابن سيرين على ما وجهه الزمخشري أن كل منهما مساو للآخر في إباحة الجلوس إليه، ويكون معناه في قوله سواء ضربت لهم مثلا بهذا أو بهذا فهو مطابق لحالهم. قلت: وهذا يكون باعتبار جنس المنافقين، فإنهم أصناف ولهم أحوال وصفات كما ذكرها الله تعالى في سورة براءة: ومنهم يذكر أحوالهم وصفاتهم وما يعتمدونه من الأفعال
وصفاتهم. نعم، منصوب بالكسرة. نعم.
يذكر أحوالهم وصفاتهم وما يعتمدونه من الأفعال والأقوال، فجعل هذين المثلين لصنفين منهم أشد مطابقة لأحوالهم وصفاتهم، والله أعلم. كما ضرب المثلين في سورة النور لصنفي الكفار الدعاة والمقلدين في قوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، إلى أن قال: أو كظلمات في بحر اللجي الآية. فالأول للدعاة الذين هم في جهل مركب، والثاني لذوي الجهل البسيط من أتباع المقلدين، والله أعلم.
قال شيخنا سلمه الله: الأقرب ما ذكره المؤلف رحمه الله واختاره، وهو أنهم صنفان، وأن المثل الأول للكفار وللمنافقين الخلص، والمثل الثاني للذين عندهم شك وريب، ويتفاوت عذابهم على حسب الكفر. نعم.
قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. شرع تبارك وتعالى في بيان قال ابن كثير رحمه الله شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه تعالى هو المنعم على عبيده بإخراجهم من العدم إلى الوجود وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة.
في الشعر لو يتقبل قال الحافظ أبو بكر البزار
قال بأن جعل لهم الأرض فراشا أي مهدا كالفراش مقررة موطوءة مثبتة بالرواسي الشامخات والسماء بناء وهو السقف كما قال في الآية الأخرى وجعلنا السماء سقفا
محفوظا. موطوءة ولا موطأة؟ موطأة نعم موطأة نعم.
قال بأن جعل لهم الأرض فراشا أي مهدا كالفراش مقررة موطأة مثبتة بالرواسي الشامخات والسماء بناء وهو السقف كما قال في الآية الأخرى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وأنزل من السماء ماء والمراد به السحاب هاهنا في وقته عند احتياجهم إليه فأخرج لهم به من أنواع الزروع والثمار ما هو مشاهد رزقا لهم ولأنعامهم كما قرر هذا في غير موضع من القرآن. ومن أشبه آية بهذه الآية قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنها ورازقهم فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره. ولهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
نعم. قال شيخنا حفظه الله أول أمر في القرآن هو هذه الآية يا أيها الناس اعبدوا ربكم، واستدل بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة، وكثيرا ما يدلل سبحانه بذلك على توحيد العبادة. وفي سورة النمل دلل الله عز وجل في آيات متعددة على استحقاقه للعبادة بتوحيد الربوبية. قال تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وجعل الأرض قرارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال شيخنا فائدة توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات واحد لأن فيهما إثبات حقيقة الرب وأسمائه وصفاته وهو التوحيد العلم الخبري. لكن لما أنكرت المعطلة الأسماء والصفات فصل العلماء توحيد الأسماء والصفات فصل العلماء توحيد الأسماء والصفات عن توحيد الربوبية. نعم انتهى كلامه. يبقى إذن يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة والألوهية، فتوحيد الربوبية من أثبته يلزمه توحيد العبادة والألوهية، ولكن هل توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية والعبادة؟ بمعنى أنه متضمن له؟ لا، ليس متضمنا له، وإنما هو من أدلة توحيد العبادة. وهل كل من وحد في الربوبية هو موحد في الإلهية؟ لا، لا يلزم ذلك. وأما من وحد في الألوهية والعبادة فإنه لا بد أن يوحد في الربوبية، لأن الحامل له على توحيد العبادة هو إقراره بتوحيد الربوبية. ولكن ليس بلازم أن كل من كان موحدا في الربوبية أن يكون موحدا في العبادة. ولذلك قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال طائفة من السلف: وما يؤمن أكثرهم بالله، يعني في الربوبية، إلا وهم مشركون، يعني في العبادة والألوهية. والكفار الأوائل أقروا الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ليقولن الله، ومع ذلك يشركون به في العبادة. وهذا أول أمر في القرآن، الأمر بالتوحيد، وأول نهي يأتي بعده مباشرة: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولذلك منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، أول ما يؤمر به العبد. وإذا انحرف مسار الدعوة عن هذا المنهج فإنها على غير منهاج النبوة والرسالة. إذا رأيت جماعة ما أو قوما ما يحذرون الناس من دراسة التوحيد بحجة أنه يرحمك الله بحجة أنه يفرق الأمة، فهؤلاء على ضلال وعلى غير منهاج النبوة والرسالة. وبعض الأحزاب والجماعات كجماعة الدعوة والتبليغ عندهم التوحيد، عندهم أصول ستة، منها التوحيد، ويعنون به توحيد الربوبية، يتكلمون عن السماء والنجوم والبحار والأشجار والنباتات والصحراء وجمال الطبيعة وما شابه ذلك. وإذا تتكلم على توحيد العبادة قالوا: لا، لا تتكلم في هذا حتى لا تختلف الأمة وتفترق. كيف تختلف الأمة بالتوحيد؟ إذن على ماذا تجتمع الأمة؟ على ماذا تجتمع إلا تجتمع على التوحيد؟ فهذا خطأ كبير جدا والعياذ بالله. نعم. ولذلك لو مروا على قبر يعبد من دون الله لا يتكلمون أبدا في هذا، لأنهم يخافون من الفرقة زعموا، وهذا باطل وضلال والعياذ بالله. إنما الأنبياء جاءوا ليقرروا توحيد ماذا؟ العبادة أم الربوبية؟ ها؟ العبادة الأساس. لماذا؟ لأن الربوبية الجميع مقر به، أبو جهل وأبو لهب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. إذا سألتهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض يقولون الله. إذن المعركة بين الأنبياء وأعدائهم كانت في توحيد العبادة ولا الربوبية؟ العبادة والإلهية، ليس في الربوبية، وإلا فهم مقرون بالربوبية. نعم. وإنما العلماء فصلوا توحيد الأسماء والصفات لما جاء المبتدعة، فبدأوا يتلاعبوا في توحيد الأسماء والصفات ففصلوه عن توحيد الربوبية. ولذلك ابن القيم رحمه الله لما ذكر أقسام التوحيد ذكر كم قسم؟ قسمين: التوحيد العلم الخبر الاعتقادي، وتوحيد القصد والطلب. العلم الخبر الاعتقادي هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والقصد والطلب هو توحيد العبادة والألوهية. إذن تخش المسجد كده على السلف المسجد على السنة ولا على غير مسجد النبوة، تقول في الدروس اللي هنا دروس ايه تدرسوا ايه؟ ان كانوا يدرسون التوحيد ويدعون للتوحيد هم على منهج الانبياء. وبعض الناس قال: لماذا تدرسون التوحيد والفقه؟ عشر دقائق تكفي، عشر دقائق تكفي للدراسة. هذا باطل، يكفينا عشر دقائق للتوحيد سبحان الله. ولم يكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشرة عاما يدعو في مكة فقط إلى التوحيد. وقبل أن يهاجر بسنتين الصلاة معه. ولما ينتقل إلى مكة إلى المدينة يدعو أيضا التوحيد عليه الصلاة والسلام. وآخر ما يموت الإنسان يسمع التوحيد، لقنوا موتكم لا إله إلا الله. وأول ما يولد يسمع التوحيد الأذان الذي هو شأن توحيد الله سبحانه وتعالى. فكيف يقال الدعوة للتوحيد تفرق الناس ولا تجمعهم؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هذا هو الكذب والبهتان، أن يكون التوحيد مصدرا للتفرقة. وإن كان كذلك عند هؤلاء فأهلا بهذه الفرقة، أهلا بها وسهلا ومرحبا، لأن الله قسم العباد إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لذلك يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله أن هذه الجماعات، هذه الجماعات على ضلال. فبعضهم لما جاء الشيخ صالح يلقي في التوحيد خرجوا من المسجد ينفرون منه والعياذ بالله. وبعض الناس اليوم الذين تقاربوا مع الرافضة، بعض الأحزاب والجماعات، حينما يتحدث عن الرافضة وكفرهم وضلالهم ووصول مذهبهم ودينهم الفاسد يخرجون من المساجد. سبحان الله، غير عامة الناس الذين هم على الفطرة يسعدون بذلك. تجي الأحزاب والجماعات تقول لا داعي أن نفترق. تفترق؟ ألا تريد أن تفترق مع من يلعن أبا بكر وعمر؟ ألا تريد أن تفارق من يلعن أمك عائشة؟ ألا تريد أن تفارق من يقول إن القرآن ما هو الذي بين أيدينا ما هو إلا ربع القرآن، وفي آخر الزمان تخرج بالثلاثة أرباع الأخرى فاطمة بنت النبي عليه السلام؟ ألا تريد أن تفارق من يجوز نكاح المتعة والعياذ بالله ويعتبر أصل من أصول دينه؟ ألا تريد أن تفارق من يقول بالرجعة والعياذ بالله؟ كيف ذلك؟ والعجيب أن فئاما من الشباب يتبعون هؤلاء القادة وكأنهم سبحان ربي العظيم سلبت عقوله، كأن الشاب منهم لا عقل له. قد تجده دكتورا أو مهندسا، طبيبا أو مهندسا أو يعني معلما، حينما تناقشه في هذا تجده سبحان الله ليس عنده أي استعداد أن يترك هذا الباطل الذي عليه جماعته. وإذا ناقشته قال نعم هذا خطأ وهذا باطل وهذا مخالف للحق، ولكن ماذا أفعل؟ ماذا تفعل؟ قل وعجلت إليك ربي لترضى، واترك الجماعة فورا إذا خالفت الكتاب والسنة. ولكنهم تربوا على الاتباع للقادة هؤلاء ولا حفظ. لكن نحذر الشباب من دخول هذه الأحزاب وتلك الجماعات، لأن عقولهم تسلب إذا دخلوا هذا ويغطى عليها والعياذ بالله، لا يفهمون ولا يعون. كأنك تخاطب دابة أو جدارا لا يسمع ولا يبصر ولا يرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، لذلك ما جنت الأمة شرا أعظم مما جنته من هذه الأحزاب، شر عظيم والعياذ بالله. دعوة التوحيد ودعوة السنة دعوة مباركة تخترق القلوب اختراقا، وتخترق القارات والبحار والقفار، ولكن تأتي الأهواء فتصد الناس عن متابعة الحق والتزام والعياذ بالله. نعم.
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل رسول طلب من الناس وهي لمح توحيد وهي.
نعم.
وما صحيح مسألة الصلاة عند الصحابة ما كان خلاف في ترك الصلاة، فمن أين أصبح خلاف بين العلماء؟ كيف؟
كل نبي دعا قوم للتوحيد فقال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الصحابة نعم نقل الاتفاق على كفر تارك الصلاة، كما نقل ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة، وابن القيم في الصلاة وحكم تاركها، محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة نقله عن إسحاق بن راهوي وأقره على ذلك. ثم وقع خلاف بعد وقع خلاف بين العلماء بعد ذلك، وقد يقع ذلك إذا انقرض علماء العصر يمكن أن يقع خلاف بعد ذلك، وليس هذا نقض للإجماع، وإنما يقع الاختلاف بعد ذلك بعد انقراض علماء العصر، لكن لم يوجد في عصر الصحابة أبدا من خالف في ذلك، فعصر الصحابة لا نعلم، ولم يفلح من ادعى ذلك في الاتيان بهذا. أما بعد عصر الصحابة نعم وقع الخلاف، فعاد الإمام أبي حنيفة وحنيفة والشافعي والمالكية على عدم كفر ذلك الصلاة، جمهور الفقهاء تكاسلا قالوا بالكفر الأصغر وليس بالكفر الأكبر، والإمام أحمد على أنه كافر كفرا أكبر والعياذ بالله. نعم،
لكن كيف مخالف لقول السخب يتفق؟
قل إذا انقرض علماء العصر عند بعض الأصوليين يمكن أن يقع مثل هذا، هذا أسلم توجيه في نظري والله أعلم لهذا. نعم، عبد الله بن شقيق يقول ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا مما تركه كفر إلا الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الحديث. وكذا حديث معاذ: أتدري ما حق الله على عباده؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الحديث. وفي الحديث الآخر: لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شاء فلان. وقال حماد بن سلمة: حدثنا عبد الملك بن عمير عن ربعي بن خراش عن الطفيل بن سخبرة أخي عائشة لأمها، أخي عائشة أم المؤمنين لأمها.
وهذا الحق في الحديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ويشركوا شيئا. هذا الحق حق واجب على العباد، وإنما وأما بقية الحديث وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا استحقاق إنعام وفضل وليس استحقاق مقابلة كحق المخلوق على المخلوق، وإنما هو تفضل من الله عز وجل وإنعام كتبه على نفسه. قال سبحانه: كتب ربكم على نفسه الرحمة، سبحانه وتعالى تفضل منه. وقال سبحانه: إني حرمت الظلم على نفسي، كما قال القائل: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله وإن نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. والمعتزلة يقولون بوجوب فعل الأفضل على الله سبحانه وتعالى، يقول أن الله عز وجل يجب عليه أن يثيب الطائع ويعاقب العاصي، وهذا باطل وضلال. ولذلك عندهم أن ترك الواجب عقاب صاحبه متحتم الوقوع وليس جائز الوقوع كما يقول أهل السنة. وأما أهل السنة فيقولون العاصي الموحد في باب الوعيد غير متحقق الوقوع، قد يقع الوعيد وقد يعفو الله سبحانه وتعالى، قد يعفو الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وقال حماد بن سلمة: حدثنا عبد الملك بن عمير عن ربعي بن خراش عن الطفيل بن سخبرة.
ربعي بن خراش، هكذا خراش عنده بالحاء، ربعي بن حراش بالحاء وليس الخاء. نعم.
قال: وقال حماد بن سلمة: حدثنا عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن الطفيل بن سخبرة.
عن ربعي. نعم.
عن ربعي بن حراش عن الطفيل بن سخبرة أخي عائشة أم المؤمنين لأمها قال: رأيت فيما يرى النائم كأني أتيت على نفر من اليهود، فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن اليهود. قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال: ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن النصارى. قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هكذا رواه ابن مردوية في تفسير هذه الآية من حديث حماد بن سلمة به، وخرجه ابن ماجه من وجه آخر عن عبد الملك بن عمير به بنحوه، وقال سفيان بن سعيد الثوري عن الأجلح بن عبد.
وهذا حديث جيد، وفيه اليهود فيه هذه الرؤيا، وقد أقرها النبي عليه الصلاة والسلام، والحجة فيها إقراره عليه السلام لذلك. واليهود قالوا إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وما شاء محمد أو وما شاء محمد. قال شيخنا سلمه الله أنكروا على المسلمين، وكذلك النصارى قالوا ذلك، أنكروا على المسلمين الشرك الأصغر ولم ينظروا ما هم فيه من الشرك الأكبر. وهذا يدل على أن الخاسر الخائب لا ينظر إلى عيبه، وإنما ينظر إلى عيوب الآخرين. انتهى كلام. وأيضا قوله عليه السلام وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، في بعض الروايات قلتم كلمة بدلها قلتم ما شاء الله وشاء محمد، المقصود بهذه الكلمة هو هذا. ولكن النبي عليه السلام قال كان يمنعني الحياء، فكيف يكون ذلك؟ هل الحياء يمنع من الأمر المعروف أنها المنكر؟ هل إذا منع الإنسان الحياء ذلك، هل هذا الحياء يسمى حياء شرعي؟ وفي تعريف الحياء السابق أنه خلق يدفع إلى الخير ويمنع من الشر، والأمر معروف خير والنهي عن المنكر خير وليس شرا، فكيف يقول النبي عليه السلام كان يمنعني كذا وكذا؟ لا يختلف فتح المجيد، أنه لم يكن قد نهي عن هذا قبل ذلك في أول التشريع، ثم نهي عليه الصلاة والسلام فأخبرهم بذلك ونهاهم عن ذلك صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا الإنسان الخائب الخاسر هو الذي ينشغل بالناس عن نفسه، ينشغل بالناس عن نفسه. فاليهود والنصارى انشغلوا بالمسلمين بالشرك الأصغر ووقعهم في الشرك الأكبر والعياذ بالله. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، نجي نفسك أولا قبل أهلك، لأنك يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، وفي سورة المعارج وفصيلته التي تؤوي، يفر من أمه وأبيه وصاحبته زوجته وأبنائه بل والفصيلة يفر منها، بل والأنبياء كل من يقول نفسي نفسي، كيف لا تخافوا هذا اليوم؟ نعم. نعم، هم يستقرون في الجنة وتبقى هذه الكلة وعلى محبة ومودة يغبطهم عليه الأنبياء والشهداء، لكن في هذا الموقف لا يمنع أن أكون خليلك ولكن لا أعطيك حسنة لأنني أحوج بها. ولذلك الصاحب الإنسان هل يفضل أي إنسان على نفسه؟ ها؟ لا، ولذلك حتى مسألة الإيثار في القرب الراجح فيها أنه لا إيثار في القرب كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لا إيثار في القرب. وبعض العلماء يقول بجواز الإيثار في القرب والأظهر الأول، وكلا الفرقين اعتمد على حديث ابن عباس في الصحيح، في لما جلس ابن عباس رضي الله عنهما وكان على يمين النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس، وعلى شماله الأشياخ أبو بكر وعمر وكبار الصحابة، كان ابن عباس فتى لبيبا نبيها، كان يجلس في مجالس الكبراء والعظماء من الصحابة رضي الله عنه، فشرب النبي عليه السلام ثم التفت لابن عباس قال يا غلام أتأذن للأشياخ؟ قال لا، ما كنت لأوثر بسؤرك أحدا، والسؤر هو الإناء الباقي في الإناء بعد الشرب. قال فتلني في يدي. فبهذا استدل بعض العلماء على أنه لا إيثار في القرب، على أنه لا إيثار في القرب. وبعضهم قال بل هذا دليل على جواز الإيثار، لأن الرسول استأذنه، ولو لم يكن إيثارا لم استأذن. فقال الآخرون لو كان الإيثار أفضل لما أقر ابن عباس ولا أنكر عليه، وهذا الأظهر الله أعلم. وابن القيم له قولان في الروح وأظن في الزاد قولان. نعم.
قال رحمه الله: وقال سفيان بن سعيد الثوري عن الأجلح بن عبد الله الكندي عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما شاء الله وشئت؟ فقال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. رواه ابن مردويه وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث عيسى بن يونس عن الأجلح به، وهذا كله صيانة وحماية لجناب التوحيد والله أعلم. وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، للفريقين جميعا من الكفار والمنافقين، أي وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وبه عن ابن عباس: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله غيره، أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التوحيد هو الحق الذي لا شك فيه. وهكذا قال قتادة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عمر بن حدثنا أحمد بن عمر بن أبي عاصم حدثنا أبو عمر حدثنا أبو الضحاك بن مخلد.
أبو نعم هكذا حدثنا أبو عمر نعم ارفع صوت أبي ولا أبو لماذا أبي هنا شبيب بن بشر حدثنا عكرمة عفوا حدثنا أحمد بن عمر ابن أبي عاصم حدثنا أبي عمر هكذا
حدثنا عمي أبي شهر لكن أنا
قلت حدثنا أبي عمر حدثنا أحمد بن عمر ابن أبي عاصم حدثنا أبي عمر حدثنا أبي الضحاك بن مخلد أبو عاصم هكذا
نعم قال وهكذا قال قتادة وقال هكذا وهكذا قال قتادة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم حدثنا أبي عمرو حدثنا أبي الضحاك بن مخلد أبو عاصم حدثنا شبيب بن بشر حدثنا عكرمة عن ابن عباس في قول الله عز وجل
شبيب بن بشر في التقريب نعم
عن ابن عباس في قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا. قال: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص البارحة، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان.
ومن هذا قال شيخنا: أن تقول السيارة جديدة والسائق ماهر، يعني لم يحدث لنا حادث لأن السيارة جديدة والسائق ماهر، يدخل في هذا أيضا، وهذا كثيرا ما يقع من الناس. هذا غلط، ممكن تجد سيارة آخر موديل وعمل حادث، وسيارة 84 ولا 1 ولا 79 ومشي جيدة. فكله بقدر الله سبحانه وتعالى، ليس بمهارة فلان ولا بذكاء فلان. نعم، الأخذ بالأسباب عقلها وتوكل، نهز إليك بجذع النخلة، الأخذ بالأسباب مشروع جائز، لكن لا يعتمد على السبب. لولا البط لدخل السارق، السارق لما جاء فالبط فعل صوتا فرجع السارق، لولا كليبة فلان لدخل اللصوص. لا، لا يعتمد على هذه الأسباب. نعم نعم.
أنا شبيب لوزن صوري ابن بشر أبو بشر البجلي الكوفي، صدوق يخطئ من الخامسة.
نعم، صدوق يخطئ من الخامسة، شبيب بن بشر. نعم نعم نعم.
قال رحمه الله: عن ابن عباس في قول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا، قال: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص البارحة، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك. وفي الحديث أن رجلا قال للنبي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا. وفي الحديث الآخر: نعم القوم أنتم لولا أنكم تنددون تقولون: ما شاء الله وشاء فلان. قال أبو العالية: فلا تجعلوا لله أندادا، أي عدلاء شركاء. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد. وقال مجاهد: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال: تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. ذكر حديث في معنى هذه الآية الكريمة.
نعم، وقد سبق الكلام على أن التنديد نوعان: تنديد أكبر وهو كفر أكبر واتخاذ الشريك مع الله في العبادة، وتنديد أصغر كما في هذه الحديث، كما في هذه الأحاديث: أجعلتني لله ندا، ما شاء الله وشئت، لولا الله وفلان. وهذا أحواله ثلاث: أعلى الأشياء أن تقول ما شاء الله وحده، والجائز أن تقول ما شاء الله ثم فلان، والمحرم أن تقول ما شاء الله وفلان. فهذه ثلاث درجات. الأفضل تقول ما شاء الله وحده، كما في بعض الروايات لما قال له رجل عليه الصلاة والسلام، قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال: قل ما شاء الله وحده. وفي رواية: قل ما شاء الله ثم شئت. فالأول هو الأفضل، والثاني هو الجائز، والثالث ما شاء الله وشئت هو الشرك الأصغر، لأن الواو تفيد العطف مع المثلي، أما ثم فإنها تفيد العطف مع التراخي. نعم، ولعل نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم نعم. حدثنا أبي عمرو، حدثنا أبي، من أبي عمرو؟ حدثنا أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم، حدثنا أبي عمرو، حدثنا أبي الضحاك بن مخلد أبو عاصم. حدثنا أحمد ابن عمرو ابن أبي عاصم اللي هو الضحاك بن مخلد أبو عاصم، ما الإشكال؟
يعني
نعم، حدثنا حدثنا أبي. من أبي؟ أبو عمرو. نعم. أو عمرو عفوا. حدثنا أبي هو عمرو. نعم.